على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحمد لله حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به، حصر أسباب محبتي في أمرين: أداء فرائده والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائده أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه، استيلاء المحبوب على محبة الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء هنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عين وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول آخر: إذا قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي. أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لأنسى ذكراها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقد. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره طارة وبغير اختياره طارة، بغير اختياره اللي هي إيه؟ تاني. فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره، هذا ضمير عائد على مين؟ على العبد. على العبد، خد بالكم، طار وبغير اختياره طاع. طار احنا قلنا ايه فرق بين السماع وبين الاستماع، خد بالك. وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، قد يستغنى العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه، يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبر واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. اكتب عندك: وهذه معية خاصة. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: معية مقيدة بشخص كقوله تعالى: كلا إن معي ربي سيهدين، ومعية مقيدة بوصف كقوله تعالى: إن الله مع الصابرين. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود إليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محبه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. وقوى أمر هذه الموافقة من الجانبين حيث تقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييهم، ولا أمرضه إلا ليصحهم، ولا أفقره إلا ليغنيهم، ولا منعه إلا ليعطيهم، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله ولم يقل لا بيخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعر من العبد محبة تم لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه. يقال تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم طريق المعبد أي مذلل، قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. وقد ذكر سبحانه وتعالى أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إليه ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء. فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي حديث الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل. وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأنداده. وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله. والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية به وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. ولما كان مراد الله من خلقه هو خلص هذه المحبة له، أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك طارة وأفرد أحدهم عن الآخر بالإنكار طارة. فقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فإذا والى العبد ربهم وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله. ف فهذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون، وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله، فإنها من لوازم العبودية وموجباتها، فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله، وكذلك كل حب في الله ولله كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه ولد حلاوة الإيمان. وفي لفظ في الصحيح: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. طبعا والمراد من أحب لله وأبغض لله، أي أحب لأن الله أمر، وأبغض لأن الله أمر، وأعطى لأن الله أمر، ومنع لأن الله أمر، فقد استكمل الإيمان. وكما تعلمون ولا يخفى أن كمال الإيمان نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. خدوا بالكم منها كويس، في أصل الإيمان وفي كمال الإيمان وفي مستحبات الإيمان. كمال الإيمان بينقسم لقسمين: كمال واجب وكمال إيه وكمال مستحب. كمال الإيمان ينقسم إلى قسمين، كمال الإيمان ينقسم إلى قسمين: كمال واجب وكمال مستحب. وفي حديث آخر: ما تحب رجلا في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينهما، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينهما. محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم الخلة، وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا منصب خلص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، إبراهيم ومحمد، كما قال: إن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي حديث آخر: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. اكتب عندك ولا يمنع هذا. أن يقول بعض الصحابة: سمعت خليلي أو حدثني خليلي. والمعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن الخلة تكون من الطرفين. ووجه ذلك أن الخلة تكون من الطرفين. أما من ناحية النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون، لأنها لله. ووجه ذلك أن الخلة تكون من الطرفين، يعني أنا خليلك وأنت خليلي، يبقى منك خلة ومني خلة، واخد بالك؟ أما من النبي عليه الصلاة والسلام فهذه لله، فهذه لله. وأما من الصحابي فهذه واقعة. يبقى لما يقول أبو هريرة حدثني خليلي، الخلة هنا من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرف واحد، اللي هو مين؟ الصحابي فقط، واخد بالك؟ ولم نعم. أما من الصحابي فتكون، فتقع، يعني تحدث معي. ولما سأل إبراهيم الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبحه. وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل، اللي هو من؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده، حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لابد أن يبقى بعضهم أو بدله، كما أبقى شرعية الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها، وقال لا يبدل القول لدي وهي خمس وهي خمسون في الأجر. نعم نعم، من باب الإخبار. نعم. وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، وخلته خاصة بالخليلين، والشاب التائب حبيب الله. وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه. انتبهوا حتى نقف على قدر محبة ربنا في قلوبنا. وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله، اللي هو إيه؟ المثل لها عملية جراحية، دواء يفعله وهو كاره، واخد بالك؟ ليتخلص من شيء أشد كراهة إليه من هذا الذي يفعله. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض. طيب، لو سأل سائل وقال العقل إيثار أعلى المحبوبين، ما هي الضوابط التي عند العقل ومن خلالها يؤثر أحد المحبوبين على الآخر. الجواب الضوابط الشرعية والثوابت العقلية، ولكن الضوابط الشرعية مقدمة على الثوابت العقلية. عشان كده احنا بنقول عندنا في القلب منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، بينهما العقل. أي إرادات من الخارج تأتي في فناء الصدر، خبالك في فناء القلب اللي هو الصدر، ثم تتطرق إلى منطقة حديث النفس، تقف تعرض على العقل، يبدأ العقل يشوف نعديها المنطقة الكسب أم تظل كما هي، ما هي الضوابط التي من خلالها يسمح العقل بالمرور وبعدم المرور، الضوابط الشرعية والثوابت العقلية. ممكن تكون الضوابط الشرعية موجودة ولكن يضعف أثر هذه الضوابط في العقل فيمنع من مرور ما لا يرضاه العقل، فيسمح بمرور ما لا يرضاه العقل، يبدأ يسمع، واخد بالك؟ ده اللي هي ضعف الإرادة وضعف الإرادة وضعف أثر الإيه؟ أثر العلم. يقول: وتقدم أن خاصية العقل إثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب، فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث أنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطوعه لإيصال الأصلح له مع علمه بأنه أصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيصال المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب، يحميه اكتب عندك أن يمنعه، يحميه الطبيب عما يضر، فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، وده موجود. الطبيب يقول له ما تكونش لحمة حمر، كل صدر فرخة بس أو أرنب مثلا، يعني هو لا ما فيش فايدة، ما تكونش الشحم اللي هو الدهن يعني ما فيش فايدة، وهكذا. ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة، فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم على لقوة شهوتهم له. فأصل الشر انتبهوا من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. لو نستوعب دولة هتفرق معنا كتير قوي، لو نستوعب هذين الأمرين يتفرق معنا كتير. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من المحب، من الحب والإرادة. وأما عدم الفعل فطار يكون لعدم مقتضيه وسببه، وطار يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضى عدم، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. وكل واحد من الفعل والترك الاختيارين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه، قال: هي الشفاء لداء لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذته، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وده الفرق بين العاقل وبين الجاهل بعيد عنه. هو يتلذذ ولكن ما نظر إلى المآل، ولو نظر إلى المآل واستحضره ما فعل المعصية، وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العواقب. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء، اللي هو متاع الدنيا. تعلمون إخواني، من أكبر منغصات متاع الدنيا إن زواله يكون فجأة. يعني ممكن، وده ملاحظ في العالم دلوقتي، تقلبات العالم وما يفعله اليهود في كل الناس ممكن يجعل أشد الناس مالا في لحظة من أفقر الناس. واخد بالك؟ فالإنسان البصير العاقل يضع هذا نصب عينيه، بحيث إيه يا أخوانا؟ بحيث لو زالت منه لا تخرج روحه خلفه، ولا يصاح عليه العناية المركزة. لما؟ لأنه فهم وعلم أن ما هي إلا وسيلة لمتاع أبدي صرمدي في الآخرة. طيب، قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو ولا. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيصال مرضاته على كل شيء. خير لسه شيخ طب لحظة واحدة. فإن سالك هذا الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذا الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.